هن أزواج الرسول والبنات الطيبات أمهات المؤمنين قدوات للمؤمنات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما. الحمد لله نحمده حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، ونشهد شهادة الحق واليقين أنه لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإني أسأل الله تعالى لي ولكم أن يغفر ذنوبنا وأن يشرح صدورنا وأن يبيض وجوهنا وأن ينور بصائرنا وأن يعافي أبداننا وأسماعنا وأبصارنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. اللهم لا تدع فينا ولا منا ولا حولنا مريضا إلا شفيته. اللهم اشف مرضانا وعافي مبتلانا ورد غائبنا وانصر مظلومنا وفك أسيرنا وأصلح أبناءنا وبناتنا ورجالنا ونساءنا، وأصلح يا ربي أمتنا، وأصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إن أردت بالقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا مبدلين ولا خزايا يا رب العالمين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم ألف بين قلوب الأزواج والزوجات، اللهم ألف بين قلوب الأزواج والزوجات، اللهم أصلح بيوت المسلمين، اللهم نور قلوبنا بالقرآن، ونور بيوتنا بالقرآن، ونور قبورنا بالقرآن. اللهم إنا نسألك أن ترحم موتانا أجمعين. اللهم نور لهم قبورهم واجعلها عليهم روضة من رياض الجنة بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. إخوتي أحبتي في الله، مع واحدة من صانعات الرجال نعيش معها بتفصيل لأننا نحتاج إلى أن نعرف بعض أخبارها، ومع عيشنا في أحوالها نتعلم من هدي نبينا ومن تعليمه لأصحابه صلى الله عليه وسلم وتربيته لهم. نحن بحاجة إلى أن نعود إلى هذا الماضي، نحن بحاجة إلى أن نعود إلى هذه الأصول لنعرف أين نحن من كتاب ربنا وأين نحن من سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أم حكيم بنت الحارث ابن هشام ابن المغيرة المخزومية القرشية، واحدة من أصحاب النبي، صانعة للرجال لا أقول للبنين والبنات، إنما صنعت زوجها ليكون رجلا في قمة الرجال ورجلا ليكون في أعلى درجات الكمال، وهو دور للمرأة، دور للمرأة بعد أن تربي أبناءها أن تعين زوجها. عشنا معها فترة من حياتها، ونحن الآن نبدأ مرحلة من مراحل حياتها. قلت والكلام قديم متجدد، ما من واحد منا إلا ويمر في حياته بمراحل، إلا ويمر في حياته بمحطات، هذه المراحل تغير من شخصيته وتهذب من أخلاقه، تعرفه بربه وتعرفه بدينه ونبيه، تعرفه بواجبه نحو أهله ونحو أرحامه ونحو جيرانه ونحو الناس والمجتمع من حوله. هذه الواجبات نحتاج أن نعيد فيها ونكرر الكلام. عشنا مع أم حكيم وهي في جنب زوجها تصارع دين الله وتحارب نور الله وتسعى مع أعداء الله لإطفاء نور الله، لكن هيهات هيهات، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. لا والله، لن ينطفئ نور الله أبدا ما دامت شمس تسطع على الأرض، فنور الله يملأ الدنيا لا محالة، بل إن الله وعد على لسان رسوله ليتمن الله هذا الأمر. لا بد أن يعود الدين كما بدأ، ولا بد أن ترجع الدنيا إلى الإيمان كما كانت في عهد النبي العدنان، ونحن في انتظار وعد الله لنا. نسأل الله أن يقر أعين المسلمين بأن يروا دين الله راسخا متينا، مهما حارب المحاربون، ومهما تسلط المتسلطون، ومهما ادعى المدعون. منهم من يقول لا لحية في الإسلام، ومنهم من يقول لا حجاب في الإسلام، ومنهم من يقول إن الخمر مباح في الإسلام، لا يحرم منها إلا صنفان، ما كان من العنب والتمر وسائر الأنواع مباح، كلام نسمعه كل يوم. منهم من يدعي أن سلفنا وماضينا لا نرجع إليه، لكن تعالوا إخوتي أحبتي في الله لنعود إلى واحدة من صانعات الرجال كيف حول الله قلبها. جاءت السنة السابعة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل بأصحابه لأداء العمرة في أول عمرة، هي عمرة القضاء أو عمرة القضية، وفيها رأى أهل مكة أصحاب النبي لأول مرة وهم يطوفون بالبيت، وقد قال سادة قريش وزعماؤها إن محمدا وأصحابه قد أصابتهم حمى يثرب، وقد وهن المرض بأبدانهم ولم يعودوا يتحملون شيئا. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه مكة في أول عمرة له وهو يطوف بالبيت، قال لأصحابه: رحم الله رجلا أراهم من نفسه اليوم قوة. وبدأ النبي يطوف حول البيت سبعة أشواط ومعه أصحابه، وهم يرملون أي يسرعون بالمشي ثلاثة أشواط في أول طواف لهم حول البيت وهم يسرعون بالمشي ليرى أعداء الإسلام أن قوة الإيمان تنعكس على قوة الأبدان، ومن صح قلبه صح بدنه، وإذا فسد القلب فسد البدن، وإذا صح القلب صح البدن. لهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن في البدن مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، رواه البخاري. أقول: بدأ نور الإيمان يشرق في مكة بعد 7 سنوات، ورأى بعض المشركين من آيات الله الظاهرة، رأوا كيف يعامل أصحاب النبي النبي، وكيف يطيعونه ويخفضون رؤوسهم عنده، وبمجرد أن يشير إليهم بأمر ائتمروا بأمره، كيف سادت المحبة بينهم. جاء الأوس والخزرج، جاء المهاجرون والأنصار كأنهم بدن واحد، لم يعد هناك فارق بين مهاجري ولا أنصاري ولا بين خزرجي ولا أوسي، بل كلهم جميعا إخوة في الله. فبدأ نور الإيمان يتسرب إلى قلوب البعض، ومنهم خالد بن الوليد، فأسلم خالد وجاء إلى عكرمة ابن أخته، يقول له: يا عكرمة، هذا محمد يدعو إلى توحيد الله عز وجل، وهذا هو الإيمان الحق، وهذا هو الدين الصدق، فأسلم. فقال له عكرمة: أين أنت يا خالد؟ لقد قتل محمد أباك، وقتل عمك وابن عمك، وقتل فلانا وفلانا، أتسلم؟ أتسلم وهم يعادون هؤلاء؟ أتسلم وقد فعلوا كذا وكذا في يوم بدر وفي يوم أحد؟ أتسلم يا خالد؟ قال: والله إنه نور الإيمان، وقد أسلمت لله رب العالمين. فقال عكرمة: هذا فراق بيني وبينك، لا أعرفك ولا تعرفني، ولا أنت ابن خالي ولا أنا ابن أختك، ولا أنت خالي ولا أنا ابن أختك. ثم جاءت السنة 8 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بعد أن أعلن عكرمة الحرب على رسول الله أشد مما كانت، وجاءت السنة 8 وخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 10,000 لفتح مكة، الفتح المبين الذي وعد الله رسوله به: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. حتى وإن كان هذا المعنى على صلح الحديبية، فإن هذا هو الفتح المقدمة، ثم يأتي الفتح المبين الأعظم وهو فتح مكة. ودخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على رأس 10,000 مقاتل، يتقدمهم خالد بن الوليد على رأس الفرسان، بعد أن أعلن الإسلام وأصبح قائدا للمسلمين. ودخل النبي على رأس 10,000 مقاتل لفتح مكة، فارتعدت قريش. هذا كان الوعد بينهم وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن يفتح الباب أمامهم للحج وللعمرة بعد صلح الحديبية. فجاء النبي 10,000 لفتح مكة، وفيها دخل النبي مكة واستسلمت قريش إلا جماعة ما زال العناد يركب رأسها، وما زال الإصرار هو قائدها. فاجتمع جماعة من سادة قريش وقادتها، صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو وعكرمة بن أبي جهل، على رأس جماعة من الفرسان المقاتلين في مكان يقال له الخندمة. دخل النبي مكة صلى الله عليه وسلم وأعلن على أهلها العفو العام، لأنه المبعوث صلى الله عليه وعلى آله وسلم رحمة للعالمين، رحمة للعالمين، بعث النبي رحمة للعالمين وللناس أجمعين، فقال: من أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن دخل بيت أبي سفيان فهو آمن. فأعطى للناس الأمان، فبدأوا يدخلون في دين الله أفواجا، وأسلم عدد كبير وهم مسلم الفتح. من الذين أسلم في هذا اليوم الحارث بن هشام وزوجته فاطمة بنت الوليد وأم حكيم بنت الحارث زوجة عكرمة ابن أبي جهل. أسلم الحارث أبوها، وأسلمت فاطمة أمها، وأسلمت أم حكيم زوجة عكرمة. لما رأوا من كلام خالد، ولما رأوا من فتح الله ومن رحمة رسول الله ومن عفو رسول الله على أصحاب أو على أهل مكة، رأوا حسن خلق من نبي مكنه الله من رقاب أعدائه الذين حاربوه وأخرجوه ونهبوا أمواله وأرضه ودياره وأموال أصحابه لما أخرجوه من مكة. لكن رسول الله لم يبعث إلا رحمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعافى عن الجميع. ولكن سمعت أم حكيم خبرا عجيبا، سمعت أن النبي أهدر دماء رجال. بعضهم قال أهدر النبي يوم الفتح دماء 10، والمشهور منهم 4 أو 5 وامرأتين أو وامرأتان، أهدر النبي دماءهم. وقال: كل الناس في أمان، من دخل بيته، من أغلق عليه بابه، ومن دخل المسجد، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، إلا 4: عبد الله بن خطل، وهبار بن الأسود، وعبد الله بن سعد بن أبي الصرح، ومقيس بن صمامة، وعكرمة بن أبي جهل. هؤلاء أهدر النبي دماءهم، وامرأتان مغنيتان لعبد الله بن خطل. كل واحد من هؤلاء له سبب لأن النبي أهدر دمه، لكن أنا مش هفصل فيها كل واحد. أما عكرمة بن أبي جهل فأهدر النبي دمه لشدة عداوته لرسول الله واستمراره على العداء له وإعلانه الحرب حتى عند دخول النبي مكة. لأن بعض أهل العلم قال: وممن أهدر النبي دماءهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو وعكرمة بن أبي جهل. ومنهم من قال هؤلاء 5 أو 4 الذين ذكرناهم. أهدر النبي دماءهم صلى الله عليه وسلم وقال لأصحابه: من وجدتموه منهم فاقتلوه وإن كان متعلقا بأستار الكعبة. لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم: من دخل المسجد الحرام فهو آمن، إلا هؤلاء 4، لشدة جرمهم ولعظم إثمهم. كل واحد من هؤلاء في رقبته دم، فقتله النبي أو أعلن النبي قتله، لأنه منهم من أسلم ثم كفر، ومنهم من استمر على كفره فقتل، ومنهم من أنقذه الله من الكفر ونجاه الله من القتل، منهم عبد الله ابن سعد ابن أبي السرح، وهو أخو سيدنا عثمان بن عفان من الرضاعة، فأخذه عثمان ودخل به على النبي وهو من ورائه، وطلب الأمان لعبد الله ابن سعد ابن أبي السرح، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. وله قصة جميلة صلى الله على نبينا محمد، لما دخل عثمان بعبد الله بن سعد على رسول الله وهو جالس بين أصحابه، وقد نبه عليهم تنبيها وقال: من رأيتموه منهم فاقتلوه وإن كان متعلقا بأستار الكعبة، وفي رواية: وإن كان بين الكعبة وأستارها اقتلوه. دخل عثمان أمير المؤمنين بعبد الله بن سعد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، هذا عبد الله بن سعد، وعبد الله بن سعد هذا كان مسلما ثم ارتد ثم طلب الأمان بعد ذلك، وعبد الله بن سعد هذا قائد من قواد المسلمين، أسلم وحسن إسلامه، وهو الذي فتح إفريقيا، قاتل مقاتل عظيم. المهم، دخل عثمان وطلب الأمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسكت النبي ولم يقم أحد من أصحاب رسول الله بقتله كما أمرهم. فلما سكت النبي مرة ثنتان ثلاثة أمنه، ثم قال لأصحابه: ما لكم؟ لما رأيتموني سكت لم يقم أحدكم إلى عبد الله فيقتله. قالوا: يا رسول الله، رأيناك سكت، هلا أومأت لنا بعينك؟ قال: ما ينبغي لنبي أن يكون له خائنة أعين. صلى الله على نبينا وعلى آله وسلم. بعد الفاصل نعيش مع أم حكيم وزوجها عكرمة ابن أبي جهل إن شاء الله تعالى. إلى اللقاء. تمنت من كل قلبها أن تلحق السعادة بكل أهلها، سعدت بإسلام أبيها وسعدت بإسلام أمها، لم يبق إلا زوجها، لكنها علمت أن زوجها أصر على حاله وأصر على رأيه، وسمعت أن النبي أهدر دمه فهو محكوم عليه بالإعدام أو بالقتل. ليه أنا بحكي الكلام ده؟ لتعلم المرأة كيف عاشت أم حكيم هذه الأحداث بتسلسل، لأننا ربما نمر بهذه المراحل جميعا، كيف تصرفت وكيف تعاملت وكيف أن الله هداها للإسلام. أسأل الله أن يهدي جميع الخلائق لنور الإيمان، آمين. مما قض مجدعها وآلم وزاد الحسرة في قلبها أنها علمت أن النبي أهدر دم عكرمة، ومش كده بس، لا ده لو قتل عكرمة سيموت أو سيقتل على الكفر. يا الله، يموت كافر، ابن عمها حبيبها، أبو أبنائها، أحب الناس إلى قلبها، يقتل ويقتل كافرا. ما نامت وما استراحت، لكن لله مشيئة ولله مقادير. أما عبد الله بن سعد بن أبي السرح فقد عافى النبي عنه وأسلم وحسن إسلامه، وصفوان وسهيل عفى النبي عنهما وأسلما، بقي عكرمة. عكرمة خرج بجماعة من الفرسان في مكان يقال له الخندمة، وهو جبل قريب من مكة، وأعلن الحرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من الذين مع عكرمة في الخندمة رجل من مشركي مكة اسمه حماس ابن قيس، حماس ابن قيس ابن خالد، واحد من الناس. اسمحوا لي أقول هذا الخبر لأن هبنا عليه كلام رغم إنه مش في موضوعنا، لكن والله أنا ما أريد أن أعدد شخصيات وانتهى الكلام، لكن نريد أن نعيش الأحداث كأننا نراها. كيف عاشت أم حكيم هذه الأيام لما دخل النبي مكة صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ذهبت تبحث عن عكرمة فوجدته قد خرج على فرسه مع جماعة وعسكر عند الخندمة، ومن الذين خرجوا معه رجل يقال له حماس ابن قيس. إيه بقى حكاية حماس دي وليه أنا جبتها النهاردة؟ لنعرف حال النساء مع الرجال في البيوت أيضا في الزمن الأول. حماس ابن قيس واحد من الناس، زوجته كانت تطلب منه طلبات، عايزين خادم، عايزين ناقة نحلبها، نريد كذا كذا، طلبات بتطلبها، وهو رجل لا يملك المال الذي يؤدي لها طلباتها مثل بعض الناس، حالته على قده ولا يستطيع أن يؤدي لامرأته مطالبها. فقبل فتح مكة وهي لا تعلم بشيء، قبل فتح مكة رأت زوجها حماس بن قيس كل يوم يقعد يبري النبال والسهام ويحد السيوف ويجهز السلاح، ومشغول جدا، عمال يعرف الفرس وعمال يبري النبال ويحدها، وجايب السيف وعمال يحد فيه ويجهزه. فقالت له: ماذا تفعل يا حماس؟ قال لها: انتظري انتظري، محمد جاي وأصحابه ومعهم أموال ومعهم رجال، سنقاتلهم وأخدمك خادمة، هجيب لك واحد منهم أسير يبقى خادم لك، وهنجمع الأموال والغنائم وهتسعدي إن شاء الله وهتتغير حياتك تماما. قالت له: طيب أنا منتظرة، زي ما بيحصل في البيوت. أنا ليه بحكي الحكاية دي؟ لأن هذا يحدث في البيوت وسأعلق عليها، وخلي بالكم منها، وإحنا بنحكي عن بيوت ونتعلم من هؤلاء. قال: فلما جاء فتح مكة وبدأ عكرمة يناور خالدا والعسكر لحظة، وفر صفوان وعكرمة وسهيل والفرسان، كل واحد فر، لأنه خالد بن الوليد لا يغلب لا في جاهلية ولا في إسلام، سيف من سيوف الله المسلولة، وهو عبقري، وطبعا عكرمة أيضا فارس، لكن شتان بين سيف في يد مؤمن وسيف في يد كافر لم يسلم بعد رضي الله عن عكرمة. أقول: فر صفوان وفر سهيل وفر عكرمة وفر بقية الفرسان من قريش، وحماس فروا هاربين كل واحد في جهة من الجهات، لأنهم عارفين صفوان وسهيل وعكرمة عارفين أنهم لو أدركهم النبي وأصحابه لقتلوهم. حماس ما كانش دمه مهدر، طب يعمل إيه؟ يرجع بيته ويغلق الباب، فهو آمن. فأسرع حماس، في لحظة زوجته وجدته على الباب بيطرق الباب بسرعة وبعنف زي ما بيحصل مع بعض الناس، ويدق الباب بسرعة: افتحي افتحي بسرعة. ففتحت ودخل، ألقى بنفسه داخل البيت، كأني به يعني، أنا أصور كده إنه دخل وهو وجهه أصفر وبيجري مسرع، وألقى بنفسه في داخل البيت ووقع. فزوجته بتقول له: خير يا حماس؟ فين الخادم؟ فين الأموال؟ فين ما وعدتني به؟ هنا الشاهد، أنا ليه حكيت هذه الحكاية؟ لماذا؟ أولا، تعليم للرجال ما تفتحش قوي وأنت لا تقدر، اتكلم بقدر استطاعتك. الله يقول لينفق ذو سعة من سعته، خصوصا عند الزواج بتلاقي الأمور يا سلام، وهو رايح يخطب كلام ما فيش أحسن من كده، ده أنت هتعيشي حياة، ذهب أجيب لك ذهب، شقة مفروشة من كل شيء، سفر أسفرك أي مكان، لو مسلمة يقول لها وديك عمرة، لو واحدة تانية يقول لها وديكي معرفش فرنسا، هنعمل يا سلام وعود، وهي تقول له أنا ده أنا هخليك أسعد رجل في الدنيا، ده أنا هخليك السيد بحق، ده أنت ما تعرفش، ده أنا نظيفة وشطرة ومعرفش أطبخ وست بيت وامرأة وكل اللي أنت عايزه. بعضهم تقول له، يقول لها طب أمي، تقول له أمك، أمك دي في عين اليمين قبل أمي، أمك دي فوق راسي، أمك دي أنا أخدمها ما دامت حية وما دمت حية، حية يعني عايشة مش حية التانية، حية أنا تحت أمرك، ده أنا في يعني أسعد يوم، يوم أمك تطلبني. خلي بالك، خاصة الرجل، أي وعد بتوعده زوجتك ما بتنساهوش أبدا وبتفضل فاكره لك، وتقعد فاكر يوم ما قلت لي هتجيب، فاكر يوم ما قلت هتعمل، فاكر يوم ما جيت لي أول مرة. ما خلي بالك، الكلام أنت مسؤول عنها، لا تتكلم بما لا تقدر عليه. حماس كل ما تدخل على زوجته يقول لها إيه، انتظري لعلي أخدمك خادما، انتظري هنغنم غنائم وهلبسك وهجيب لك. أيضا بعض النساء بعضهن تقعد إيه، تأنب زوجها، كل ما ينسى تفكره، أول ما تلاقيه مبسوط كده وبيضحك وقاعدين يأكلوا مع بعض ومبسوطين تقول له أنت فاكر يوم ما قلت هتعمل كذا، وتضحك عليه، فاكر يوم ما حصل لك معرفش ايه، فاكر يوم خناقة وانت خدت السكينة وقلت هتطلع تعمل ولقيتك جاي مضروب. مثلا بعض النساء ما تنساش، في بقى نساء أشد تقعد تفكروا بالإيه، بالماضي، فاكر يوم ما كنت بتعمل كذا، فاكر يوم قلت لي إنك عملت كذا، ليه؟ فهذه امرأة حماس قعدت إيه تقول له فين الخادم يا حماس، فهو أول ما فاق من الصدمة وصحي قال لها كلام جميل أوي، قال لها إيه، قال لها إنك لو شهدت يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة وأقبلت الخيول المسلمة تضرب بالسيوف كل ساعد وجمجمة. تاني قال لها لو أنك شهدت يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة إذ أقبلت السيوف المسلمة تضرب كل ساعد وجمجمة ولا تسمع إلا همهمة لم تنطقي باللوم أدنى كلمة. لو شفت اللي أنا شفته، لو شفت اللي حصل لنا يوم الخندمة ما كنتش اتكلمت ولا كلمة، لم تنطقي باللوم أدنى كلمة. هذه امرأة حماس، لكن أم حكيم كيف حالها؟ لا تفكر إلا في شيء واحد، إلا في عكرمة زوجها. ماذا تفعل؟ هنا فكرت المرأة العاقلة، فكرت المرأة الحكيمة، أم حكيم بنت الحارث، عمها أبو الحكم، صاحبة العقل، صاحبة الحكمة، فكرت في أمر زوجها. ونرى أنها ما فكرت في زوجها لأنه زوجا لها، لأنه الذي أسعدها ومتعها وصانها وحافظ عليها وأكرمها، يستحق أن تحزن عليه وأن تحرص عليه بحق، لأن زوج على أعلى صفات الزوجية. لم ترى منه شيئا يغضبها أبدا، لكن هذا كله شيء لأنه أحسن إليها، لأنه ابن عمها، لأنه زوجها، لأنه حبيب قلبها، لأنه حبيب قلبها، كل هذا. لكن الذي يهمها أنه تنجو به من الكفر إلى الإيمان، وتسعد معه إذا دخلت الجنة في الجنان. ففكرت ودبرت، فماذا تفعل؟ هنا المرأة الحكيمة كيف تصنع زوجها وكيف تربيه؟ دخلت أم حكيم مع نساء قريش، واجتمع أهل مكة يدخلون في دين الله أفواجا، يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام والإيمان، على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى السمع والطاعة، وعلى النفقة في النشاط والعسر، وعلى الجهاد في سبيل الله، وعلى طاعة رسول الله، كل الإيمان بيعة. وذهب النبي إلى النساء ليبايعهن صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فبايعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينه في معروف. بايعهم النبي. هنا رأت أم حكيم لأول مرة وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعت كلامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلمت بحاله، وتكلم عن النبي من سبقها إلى الإسلام من أهلها، وحكوا لها كيف هذا النبي رحمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فدخلت على رسول الله وقالت: يا رسول الله، إن لي مطلبا واحدا. من أنا؟ أم حكيم بنت الحارث. ماذا تريدين يا أم حكيم؟ ما أريد شيئا يا رسول الله، زوجي ابن عمي عكرمة ابن أبي جهل، النبي أهدر دمه، محكوم عليه بالإعدام كما يقال في زماننا هذا، بس يقبض عليه ومن وجده قتله ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. قالت: زوجي وابن عمي عكرمة يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المحارب الهارب الشارد عكرمة، اللي أعلن علينا الحرب عكرمة، اللي فر هاربا شاردا ولم يدركه منا أحد عكرمة، الذي كان فعل فينا ونحن في مكة وفي يوم بدر وفي أحد وفي الأحزاب، كل هذا العداء عكرمة. فما زالت أم حكيم تبث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شكواها ونجواها، وت تكلم رسول الله عن زوجها. لا والله يا رسول الله، لو رأيت عكرمة، لو سمعت عكرمة، عكرمة رجل لا ككل الرجال، عكرمة شهم، عكرمة قلبه كذا، عكرمة حكيم، عكرمة حليم، عكرمة فيه كذا، عكرمة فيه صفات طيبة، عكرمة لو أنك عفوت عنه أضمن أنه سيتغير حاله. فلم تخرج من عند النبي إلا وأعطاها الأمان لعكرمة، قال لها هو آمن. الله أكبر يا أم حكيم، تطلبين العفو لزوجك، ليس لك مصلحة ولا حاجة، ليس لك مطلب ولا مغنم، لا تريدين من الدنيا شيئا. النبي في يوم حنين لما أسلم صفوان وسهيل وغيرهم، أبو سفيان أعطى لكل واحد 100 من الإبل غير الغنم غير الذهب يوزع، لكن أم حكيم لا تريد مالا، لا تفكر إلا في إسلام زوجها ودخوله إلى رحاب الإيمان. حرص للمرأة. أقول هذا الكلام لكثير من النساء ولكثير من الرجال، لو وجد الله في قلب المرأة صدق النية وحسن الطوية لهداية زوجها وصلاحه لهداه الله لها، ولو علم الله صدق الرجل في صلاحه وطلبه صلاح أولاده وزوجته لأصلح له زوجته وأولاده. الجدية، الحرص، الإخلاص. أنا ليه عايز زوجتي تصلي؟ ليه عايز زوجتي تلبس الحجاب تستر نفسها؟ أنا ليه أرغب إن زوجي يحافظ على الصلاة في أوقاتها في جماعة في المسجد؟ لماذا أريد أن يصبح زوجي صالحا مصلحا عالما متعلما حافظا تاليا؟ ليه أنا حريص أن أولادي يكونوا صالحين يكونوا مصلحين يكونوا مؤدين لفرائض رب العالمين عاملين بسنة خاتم؟ ليه؟ علشان أغنم؟ علشان الدنيا؟ أبدا، لأجل الآخرة، لخوفي عليهم من عذاب الله ومن نار جهنم، لأني ذقت حلاوة الإيمان فتمنيت أن يذوقها الناس جميعا. وهذا هو حرص الداعية وحرص المسلم على صلاح الحال. خرجت أم حكيم من عند النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصك أمان لزوجها، لكنها لكمال عقلها فكرت، ولذكائها ولعلمها بزوجها فكرت، ولعلمها بأحوال النبي وأصحابه فكرت، وقالت لو جاء عكرمة ورآه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لقتله أحدهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاب على أصحابه لما دخل عبد الله بن سعد بن أبي الصرح عليه، رغم أن سيدنا عثمان طلب له الأمان، عاب عليهم لماذا لم يقم أحدكم إليه قبل أن أعفو عنه. فمن ذكائها طلبت من النبي أمارة أو علامة، قالت يا رسول الله، وهذا الكلام موجود في سيرة ابن هشام طبعا، لكن ليس محقق تحقيق صحيح ولم يأتي له سند صحيح، وبعض الأحاديث أو كثير من الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن عكرمة لما هرب في حديث ضعفه أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يأتيكم عكرمة مسلمة، وده كلام لم يثبت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه كيف بكم إذا جاء عكرمة مسلما صلى الله على نبينا محمد، وهذا ضعيف أيضا. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يأتيكم عكرمة فلا تسبوا أباه، فلا تسبوا أباه اللي هو مين؟ أبو جهل. فلا تسبوا أباه فإنه لا يصل الميت ويؤذي الحي، فلا تسبوا أباه. وأيضا هذا حديث ضعيف. لكن أم حكيم قالت للنبي أعطني أمارة يعلمها عكرمة ويعرفها أصحابك حتى يأمن عكرمة. قالوا إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطاها عمامته صلى الله عليه وسلم، فخرجت بها تبحث عن زوجها في رحلة لا بد أن نقف معها بتفاصيلها لنعلم كيف عانت أم حكيم، وكيف تعبت أم حكيم، وكيف سعت لإسلام زوجها وهدايته. إنها تاج على رؤوس النساء وتاج على رؤوس الرجال. أم حكيم بنت الحارث كانت هي التي أسلم عكرمة بإسلامها وسعيها وجهدها، فخرجت تبحث في كل مكان عن زوجها. رضي الله عن أم حكيم وأرضاها، وإن شاء الله نعيش معها في لقائنا القادم. ماذا فعلت مع زوجها عكرمة وجاءت به إلى مكة، وما تعرضت له في رحلتها هذه؟ أسأل الله أن يجمعنا على خير وعلى طاعته، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يشفي أمراضنا، وأن يعافي مصابنا، وأن يهدينا سبلنا. وفي الختام أستودعكم الملك السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سيدات بيت